رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الموحدين وقدوة المحققين وقائد الغر الميامين، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب بفضلك ورحمتك وجودك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نسعد بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب، دروس في الإيمان في التوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب موفق سديد، ولم لا، والسائل هو أمين وحي السماء، والمجيب والمعلم هو أمين أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. وذلك من خلال هذا الحديث الطويل المبارك الذي أتعمد أن أذكره بطوله في أول كل لقاء ليحفظه كل مسلم ومسلمة بإذن الله تعالى. الحديث رواه مسلم وغيره. قال الإمام مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم مفخما معظما لهم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أي عمر، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع اللقاء 65 من لقاءات هذه السلسلة التربوية الإيمانية الكريمة الجليلة، ولازلت في هذه الدروس الطويلة عن قصد وعن عمد مع قولة عبد الله بن عمر: حدثني أبي. فأنا متعمد أن أطيل النفس لأقدم منهجا تربويا أصيلا تحتاج إليه أمتنا الآن، يحتاج إليه الحكام والعلماء والدعاة والآباء والمربون والإعلاميون والمسؤولون والأمهات الفضليات والمدرسون والمدرسات. نعم، الأمة كلها تحتاج إلى هذا المنهج، إلى منهج حدثني أبي. تحدثت فيه عن التربية بالحب، وعن التربية بالعقيدة، وعن التربية بالعبادة، وعن التربية بالقدوة، وعن التربية بالأخلاق والسلوك، ولازلت بفضل الله جل وعلا أتحدث عن التربية بالموعظة. وما أحوجنا الآن إلى هذا الأسلوب من أساليب التربية، لأننا يا إخواني لا نملك إطلاقا انقلابا للقلوب إلا بالموعظة المؤثرة الحسنة الرقيقة المهذبة البليغة. لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه يستطيع أن يقلب القلوب بالعنف أو بالقسوة أو بالشدة أو بالفظاظة أو بالغلظة، أو أن يحول تفكير العقول بمثل هذا الأسلوب. أبدا، الشدة تفسد ولا تصلح، والعنف يهدم ولا يبني، لا يمكن أبدا. وإن أكرهت إنسانا ما على قول قول أو على فعل فعل، لا تتوهم أنك ملكت عقله وقلبه أبدا. قد تملك جسده وقد تكرهه على أن يقول ما يرضيك وعلى أن يفعل ما يرضيك لوقت محدود ولفترة قصيرة جدا، لكنك لا يمكن أبدا أن تملك عقله أو أن تملك قلبه، بل تستطيع أن تحول العقل من طريقة في التفكير إلى أخرى، ومن قناعة إلى أخرى، وتستطيع أن تقلب القلب من البدعة إلى السنة، من الضلال إلى الهدى، من الشر إلى الخير، من الباطل إلى الحق، من المعصية إلى الطاعة، من الكفر إلى الإيمان بالموعظة الحسنة المؤثرة التي تخاطب العقل والقلب في آن، تحرك العقل وتستميل القلب، تحرك العقل وتستجيش العواطف والوجدان. ما أحوجنا الآن لا سيما في عصر الإنترنت والفضائيات، في عصر الثورة العلمية وثورة الاتصالات والمواصلات الهائلة، ما أحوجنا إلى هذا المنهج، إلى منهج التربية بالموعظة مع أبنائنا وشبابنا وأولادنا. نعم، اسمحوا لي أن أقول إننا نعيش عصر التمرد. أنا لا أتهم أولادنا بهذا، لكنها سمة عصر نعيشه ونحياه، إنها سمة التمرد. ألا تتفق معي أننا نرى الآن تمردا واضحا جليا من كثير من شبابنا وأولادنا على كثير من القيم التي تربينا عليها طيلة القرون الماضية والعهود السابقة؟ ألم يتمرد كثير من أولادنا ابتداء على البيت؟ نعم، تمرد كثير من أولادنا في البيوت على البيوت، تمرد كثير من الأبناء على الوالدين. قد يتمرد الولد على أبيه بدعوى أنه لم يتعلم أو لم يحصل أعلى الشهادات أو لم يحصل أرقى الدرجات، وقد تتمرد البنت على أمها لأنها أمية لم تتعلم، لم تلتحق بجامعة، مع أن أمها مدرسة. نعم، مدرسة، أمهاتنا اللائي ربيننا مدارس حقيقية في القيم والأخلاق. قد لا تحسن القراءة والكتابة، لكنها تحسن التربية بالقدوة، تحسن التربية بالصدق، تحسن التربية بالأمانة، تحسن التربية بالعبادة. يراها الابن تقوم بالليل تصلي لله جل وعلا، تراها البنت صائمة، تراها البنت محتشمة محجبة، تراها البنت وقورة حيية جليلة كريمة. ما أعظم هذه التربية، ما أعظم هذه التربية. فترى كثيرا من أولادنا وشبابنا قد بدأوا التمرد بالفعل على البيوت، على الوالدين الكريمين الفاضلين، وأنا لا أريد أن أطيل النفس في كل جملة. ثم بعد ذلك تمرد كثير من شبابنا وأولادنا على المدرسة، بدأ التمرد على البيت، ثم انتقل بتمرده إلى المدرسة، فتمرد على الأستاذ أو الأستاذة، ثم تمرد على المنهج، ثم تمرد على العملية التعليمية برمتها، ورأى أنها لا تشبع عقله أو لا تشبع قلبه. وقد أوافق كثيرا من أولادنا وشبابنا في هذه الجزئية بالذات، فأنا مقتنع تمام الاقتناع أن العملية التعليمية في بلادنا برمتها تحتاج إلى إعادة صياغة من الألف إلى الياء، ابتداء بمراعاة المدرس المطحون الذي لم يحترم بعد ولم يقدر بعد في مجتمعه، لا تقديرا ماديا ولا معنويا، ومرورا بالمنهج الدراسي الذي أراه حشوا في كثير من بنوده وأوراقه لا قيمة له ولا وزن له، اللهم إلا أنه متخصص في تعقيد أولادنا وفي تيئيس أبنائنا من أن يفهموا أي شيء، ومرورا بالمدرسة بالأبنية التعليمية ذاتها التي خلت من الأفنية الواسعة والتي خلت من المعامل المتخصصة في الكيمياء والفيزياء ليتدرب أبناؤنا تدريبا عمليا على إجراء التجارب العلمية والمعملية المتخصصة، لأننا لم نعد نراعي ونحرص على أن تكون العملية التعليمية مرتبطة بواقع المجتمع وما يحتاج إليه الناس في مجتمعهم، فصار التعليم في واد، وصار أبناؤنا حين يتخرجون بشهاداتهم النظرية في واد آخر، بل لا أبالغ إن قلت ربما لو أعدت اختبار أي ابن من أبنائنا بعد انتهاء الاختبارات بشهر واحد أتحدى إن كان سيتذكر نصف ما سطره بيمينه هو في الاختبارات الأولى، لأنه حفظ للاختبار لا علاقة له بما درسه وبالواقع الذي يعيشه ويحياه. فالعملية نعم تحتاج إلى إعادة الصياغة، لكنني أسجل وأصور واقعا ألا وهو التمرد على المدرسة أو على الجامعة، وهنا سيعلو شكل التمرد وستزداد نبرته ووتيرته في مرحلة الثانوية مرحلة المراهقة، ثم تزداد هذه الوتيرة في مرحلة الجامعة، ثم بعد ذلك انتقل التمرد إلى المؤسسة الدينية بكل ما تحويه المؤسسة من مفردات. تمرد كثير من أولادنا وشبابنا على الشيخ، وساهم الإعلام بطريق مباشر أو غير مباشر في تمرد كثير من الأبناء في هذا الجيل على الشيخ، على الرمز، فقدمه الإعلام في صورة ساقطة، في صورة تحقيرية استهزائية يسخر منها المجتمع، قدمه بصورة هزلية في كثير من الأفلام والمسلسلات، ثم تمرد الأبناء بعد ذلك على ما يقدمه الشيخ من منهج، لأنني لا يمكن أن أقبل منهج رجل أحتقره وأسخر منه وأهزأ به، كيف أقبل بضاعته وأنا في الأصل لا أثق فيه وأنا في الأصل أشك فيه، ففاقد الشيء لا يعطيه. فتمرد كثير من الأبناء والأولاد على المؤسسة الدينية، على رموز الدين، على رموز العلم، على أهل الفضل والعلم من المشايخ والدعاة وطلبة العلم، ثم بعد ذلك انتقل التمرد إلى المنهج ذاته، إلى ما يقوله أهل العلم والفضل من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما حتى أكون منصفا أسأل الله أن يرزقني العدل، ربما يكون كثير من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدعوة بعيدين تماما عن فكر أولادنا وعن مشكلاتهم الحياتية والواقعية والعملية، فقد يذهب الشاب إلى جامع من الجوامع الكبيرة في خطبة جمعة أو في محاضرة ليجلس بين يدي رمز من رموز العلم، فيرى طرح الشيخ في واد لا علاقة له البتة بما يحتاج إليه هذا الشاب، فينصرف الشاب، حتى أكون متوازنا معتدلا في الطرح، وإن قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اللهم ارزقنا العدل والتقوى. الشاهد أن التمرد قد وقع بالفعل على الدين على المنهج ليصل التمرد في آخر مراحله إلى أخطر مراحل التمرد، ألا وهي التمرد على الله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص لم يعد يقتنع بدين، ولم يعد يقتنع بأن للكون إلها، لم يعد يقتنع بأن له شخصيا إلها يجب عليه أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه وأن يقف عند حدوده. وهذا أمر مشاهد، أنا أتكلم عن واقع، أتكلم عن طبقات كثيرة في مجتمعات المسلمين. طيب ما هو الأسلوب الأمثل؟ أسلوب الموعظة الحسنة، التربية لهذه الأجيال بالكلمة الرقيقة المهذبة الجميلة. وهذه وظيفتي وهذا دوري، لا أملك غيره، ما علي فقط، ما علي إلا أن أبلغ فقط عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وبأدب وبحكمة وبموعظة حسنة. وإن اضطررت لجدال بعض الأفراد فيجب أن يكون الجدال بالتي هي حسنة لا بالتي هي أحسن، كما سأبين الآن بالدليل من كتاب ربنا الجليل. أرجو أن ينتبه المربون وأن ينتبه العلماء والدعاة وطلاب العلم والمشايخ الأجلاء الفضلاء والآباء والأمهات، فأنا لا أقدم هذا المنهج لأطفال، بل أقدمه لكل الأجيال، أخاطب به كل الأجيال، بل وأخاطب به أصحاب القرار الذين يضعون لأمتنا المناهج، والذين يديرون الآن دفة التوجيه والتربية في وسائل الإعلام وفي مناهج التعليم وعبر المدارس والمساجد وغيرها. نعم أيها الأحبة أيها الأفاضل، نحتاج إلى الموعظة، نحتاج إلى الكلمة المؤثرة. أنا لا أملك حتى في خطابي مع ولدي، مع ثمرة فؤادي، إلا أن أقنعه. يجب علي أن أخاطب عقله وقلبه. تأتي العقوبة بعد ذلك لمن أملك عقوبته كآخر مرحلة من مراحل التربية، وأنا لا أقلل من شأنها، لكن لا يجوز أبدا أن أقدمها على غيرها من وسائل التربية، فهذه آخر وسيلة من وسائل التربية كما سأبين وإن شاء الله جل وعلا. فأنا لست متعجلا، لأنني أعلم أنني أقدم منهجا تربويا يحتاج إليه بدون مبالغة ورب الكعبة كل بيت من بيوت المسلمين، وبيتي أول البيوت التي تحتاج إلى هذا المنهج. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. إذن نحتاج إلى مخاطبة العقول والقلوب، لا سبيل إلى ذلك إلا بالموعظة. فهي هي الموعظة، الموعظة أو الوعظ أو العظة هي النصح، النصح ومخاطبة العقل والقلب معا للتذكير بالعواقب بالترغيب والترهيب، مخاطبة العقل والقلب معا للتذكير بالعواقب ترغيبا وترهيبا، تارة بالنداء وثانية بالقصص وثالثة بالحوار ورابعة بالدعابة الصادقة المؤثرة، بالدعابة الصادقة المؤثرة، مش بالدعابة المهرجة الكاذبة الباطلة التي تسخر من خلق الله وتهزأ بعباد الله، فليس هذا من دين الله، بل وليس هذا من مناهج أهل الأرض الذين يريدون بناء الأمم وبناء الرجال. الشاهد أن للموعظة أساليب متعددة وطرقا متنوعة للوصول إلى القلب والعقل معا. فالوعظ زجر مقترن بتخويف وأحيانا بالترغيب. قلوب تأتي بالتخويف وعقول تأتي بالتخويف وقلوب تأتي بالترغيب وعقول تأتي بالحب والترغيب. لا بد من مراعاة هذا، فهو منهج القرآن ومنهج سيد الدعاة وأشرف الوعاظ صلى الله عليه وسلم. وقد بينت أيها الأفاضل أنه لا يجوز أبدا لبعض أحبابنا وأولادنا من طلاب العلم أن يقللوا من شأن الوعظ والموعظة والوعاظ. فأنا أرى الآن أسلوبا فيه من الغمز واللمز ما فيه لبعض دعاتنا المؤثرين، لك فلان واعظ وفلان حافظ كلمتين بيبكي بهم الناس. ليتنا وجدنا في أمتنا من دعاتنا الصادقين من يبكي عيوننا ومن يحرك قلوبنا حبا لربنا وشوقا للقائه. ليتنا وجدنا في أمتنا من هؤلاء الفضلاء الكثير والكثير. لا تقلل من شأن الواعظ الذي يهز القلوب هزة ويبكي العيون من خشية الله جل جلاله، لا تقلل من شأنه ولا تقلل من قدره. فالموعظة شرفها عظيم وقدرها جسيم، والواعظ الذي يبكي العين من خشية الرب لا يستطيع كل أحد أن يصل إلى مرتبته. نعم يا حبيبي في الله، قد لا تستطيع أنت وقد لا أملك أنا أن أرتقي إلى هذه المكانة العظيمة، أن أبكي العيون من خشية الله وأن أهز القلوب وأن أحركها وأن أحدوها إلى علام الغيوب جل جلاله. قد لا أملك، بل قد أريد ذلك في بعض الأوقات على المنبر أو على المحاضرة أو في الفضائية فلا أستطيعه لأنني لا أملكه ولا أقدر عليه في الوقت الذي أشاء. إنما هو محض فضل رب الأرض والسماء على من اصطفى من أهل العلم الأصفياء الأتقياء الأنقياء. أنا أقولها بملء فمي، ليس كل عالم يصلح لموعظة العامة موعظة تبكي عيونهم وتهز قلوبهم وتحدوها إلى ربهم جل وعلا. أقولها ليس كل عالم، ولاحظ كلمة عالم، ليس كل عالم يستطيع أن يعظ العامة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يصطفي له من يشاء من خلقه من ورثة الأنبياء. نعم لا يستطيع كل عالم أن يبكي عيون الأمة، لا يستطيع كل عالم أن يهز القلوب هزا ليحركها إلى الشوق لربها جل جلاله، لتمتثل أمره ولتجتنب نهيه ولتقف عند حدوده سبحانه وتعالى. لا يستطيع كل أحد أن يعظ موعظة بليغة مؤثرة. خلي بالك من الضابط لنا بولدي، لا يستطيع كل أحد أن يعظ موعظة بليغة مؤثرة مبكية للعيون محركة للقلوب مذكرة للناس بربهم ودافعة لهم للدار الآخرة ومنضبطة بالعلم الشرعي الصحيح الذي لا تخريف فيه ولا كذب ولا بهتان ولا ضلال. لا يستطيع ذلك كل أحد. ما أروع أن تكون الموعظة صحيحة من كتاب الله
ومن كلام الصادق رسول الله ومن كلام السلف، وأنا أقول لكم بأعلى صوتي وملء فمي، لا رق قلب لا يرق لكلام الله ورسوله أبدا، لن يرق، لا دمعت عين لا تدمع من خشية الله حين يتلى عليها كلامه، وحين يذكر صاحب هذه العين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رق قلب لا يرق بالقرآن والسنة، ولا بكت عين لا تبكي للقرآن والسنة، ولا خشع قلب لا يخشع لكلام سلف هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا. كفى الموعظة شرفا، كفى الموعظة نبلا، أن الله جل جلاله تولاها بنفسه. يا إلهي، والله العظيم لو تفكرتم في هذه الجملة لكفى، ولوضع كل طالب علم يتطاول على أولئك الفضلاء ويتهمهم بأنهم معاض لوضع لسانه في فمه، ولأغلق على لسانه شفتيه قبل أن يتهم واحدا من أولئك الفضلاء العلماء المؤثرين بمثل هذه التهمة. أقول كفى الموعظة شرفا ونبلا أن الذي تولاها بنفسه هو رب العالمين، الله جل وعلا وعظ عباده، الله جل جلاله وعظ عباده. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه، اسمع اسمع، فمن جاءه موعظة منين؟ من ربه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلى آخر الآيات. فمن جاءه موعظة منين؟ من أين؟ من ربه. يا لها من موعظة، يا لها من موعظة، ما أبلغها، ما أروعها، ما أشرفها، ما أجلها، ما أكرمها، ما أحوجنا جميعا إليها، حين تأتي الموعظة من ربنا جل جلاله. وقال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. اسمع، خلي بالك، إن الله نعما يعظكم به، إن الله نعما يعظكم به، الله جل جلاله يعظنا، يعظ عباده، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال سبحانه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى، ها، وموعظة، وموعظة، بس مش لكل أحد، للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الموعظة دي منين؟ من رب العالمين جل جلاله. بل وقال سبحانه يا أيها الناس، يا أيها الناس، هذا نفير عام، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، بس لمين؟ للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. بل وقال جل وعلا آمرا نبيه نوحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل له إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال لسيد الوعاظ وإمام الأنبياء وأشرف المرسلين الأتقياء، قال الله عز وجل له في أمر واضح مباشر، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إخواني، هذه الأوامر أليست لنا؟ أليست هذه الأوامر الربانية لنا؟ لقد سمعنا على شاشات الفضائيات من البذاءات ومن الألفاظ النابية التي يستحيي ورب الكعبة لسان المؤمن العف أن يرددها أو أن ينقلها. لقد سمعت بيوتنا في العامين الماضيين حين تفلتت الألسنة من قيود الأدب والعفة والرفق والخلق وحسن العبارة وجميل اللفظة، سمعت بيوتنا من البذاءات ومن الألفاظ والكلمات، ورب الكعبة لا أبالغ وأنا أقول ما يدمي القلب ويذبح الشرف ويقتل العفاف. وتزداد المصيبة إذا كان ذلك باسم الدين أو باسم الدعوة، والدين من ألفاظنا هذه براء، ومنهج سيد الدعاة من كلماتنا هذه براء. الدعوة أدب، الدين خلق، البلاغ عفة، الكلمة أمانة. حتى وإن أساء الآخرون فالعالم لا يسيء، حتى وإن أفحش القول الآخرون فالعلماء لا يسيئون، والدعاة الصادقون الربانيون لا تخرج منهم الكلمة البذيئة الفاحشة قط. وقد علمهم ربهم وعلمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم حسن الأدب وحسن الحوار وحسن النقاش وحسن الخلق. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إلى هذا الحد لا يجوز أن نسب آلهة الكفار والمشركين سدا لهذه الذريعة، حتى لا يسب أولئك الذين لا يعرفون جلالة وكمال وجمال ربنا، حتى لا يسب ربنا سبحانه وتعالى. ثم يختزل نبينا عليه الصلاة والسلام البعثة النبوية الشريفة في هذا الأصل الأصيل: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا لفظ صحيح، وفي لفظ بسند حسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما أحوجنا إلى الخلق. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ولم يصف الله الحكمة بالحكمة وكفى. نعم، لأن الحسن وصف ذاتي للحكمة، لأن الحسن وصف ذاتي للحكمة لا ينفك عنها أبدا. فالحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال، هي الإصابة في الأقوال والأفعال، هي قول أو فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هذا هو الحكيم. الحكيم ليس بذيئا، الحكيم ليس فاحشا، الحكيم ليس متفحشا، الحكيم ليس طائشا، الحكيم ليس عجولا، الحكيم عالم، الحكيم حليم، الحكيم غير جهول. فأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. ما أحوجنا إلى هذا الصنف الذي حرمت منه بلادنا في هذه الأيام إلا من رحم ربنا جل جلاله. أين الحكماء؟ أين الحكماء في بلادنا؟ أين الحكماء الذين يتحركون لحقن الدماء؟ أين الحكماء الذين يتحركون لوقف العنف المخرب والمدمر؟ أين الحكماء الذين يستعلون على مطامعهم ومطامحهم؟ أين الحكماء الذين يستعلون على مطامعهم ومطامحهم. ما أخطر وأخبث المطامع والمطامح التي أوصلت بلادنا إلى ما وصلت إليه الآن. أين الحكماء الذين يقدمون مصلحة وطن كمصر على مصالحهم الشخصية والحزبية والجماعية الضيقة؟ أين الحكماء؟ ما أحوجنا إلى الحكمة؟ ولم يصف الله الحكمة بوصف، لأن الحسن وصف ذاتي للحكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سمى الله ووصف الله الموعظة بقوله الحسنة، فليست كل موعظة حسنة أبدا أبدا، ليست كل موعظة حسنة. أنا حين أسب فلانا أو أذبح شرف فلانة حتى وإن كنت أدعوها إلى الحجاب، حتى وإن كنت أدعوه إلى الصلاة أو إلى ترك شرب الخمر، علماؤنا متفقون على أن تغيير المنكر لو استطاع المحتسب أو الآمر بالمعروف النهي عن المنكر لو استطاع أن يغير، وانتبهوا لهذا الذي يؤصله، لو استطاع هذا المغير للمنكر أن يغيره بكلمة حسنة رقيقة يحرم عليه أن يغيره بكلمة بذيئة فاحشة. هل تدبرتم؟ هذا كلام في غاية الخطورة. لو استطاع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يغير منكرا بكلمة مهذبة حسنة رقيقة جميلة يحرم عليه أن ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة العنف والفظاظة والغلظة والقسوة والشدة. فهل جربت أن تغير المنكر بالموعظة الحسنة حتى في بيتك؟ يا أخي لو استطعت أن تقهر ولدك في البيت سيخرج خارج البيت ليفعل ما يريد، لن تستطيع أن تملك عقله وقلبه إلا بالموعظة الحسنة، إلا بالنصح المجرد الرقيق، إلا بالنصح المهذب المؤدب. يا أخي أقسم لك بالله لن تستطيع أن تملك قلب زوجتك التي تنام في أحضانك، لن تستطيع أن تملك قلبها أبدا ولا عقلها أبدا إلا بالكلمة المهذبة، إلا بالنصيحة المؤثرة المؤدبة الرقيقة الرقراقة. فكيف بالآخرين؟ كيف بالآخرين؟ إذا رأيت متبرجة وأردت أن تنصحها بالحجاب، هل يصح أن تقول لها تحجبي يا ملعونة؟ أعوذ بالله. ثم تستدل علي بقوله صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات. يا أخي فرق بين الحكم على الإطلاق وعلى العموم وعلى التعيين، فرق بين هذا وذاك. ثم أنت في مقام دعوة، أنا أرجو من إخواني وأبنائي جميعا أن يفرقوا بين مقامي الجهاد والدعوة، لا تخلط بين المقامين. مقام الجهاد رجولة وغلظة وقسوة وشدة، لا حرج. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا مقام جهاد. أما مقام الدعوة ولو كانت لأكفر أهل الأرض فمقام لين وحكمة ورحمة وأدب وموعظة حسنة وتواضع جم ورفق أخاذ. يا أحبابي نحن لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا نتعامل مع شياطين مردة ولا نتعامل مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الفجور والتقوى، فيها الهدى والضلال، فيها الكفر والإيمان، فيها السنة والبدعة ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لماذا تغيب عنا هذه الأصول ونحن نسير على طريق الدعوة إلى الله وعلى طريق البلاغ وعلى طريق نصح أولادنا وشبابنا؟ ثم لا يجوز أن تتخلى الآن عن النصح وعن الدعوة، بل ورب الكعبة ما أحوجنا أن نعود مرة أخرى إلى دعوتنا وإلى مساجدنا وإلى دروس العلم وإلى المنابر حتى وإلى الفضائيات، لنسمع الناس الكلام الرقراق الجميل المؤثر عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم. العقول الآن والقلوب الآن متفتحة، إما أن تسمعها الحق أو الباطل، إما أن تسمعها عذب الكلام وحلوة أو شر الكلام ومرة، إما أن تؤثر في العقول والقلوب بالحق وإما أن تنفر العقول والقلوب عن الحق بالباطل. هذا واقع. كم من أناس أعرضوا عنا من أهلنا في أرضنا وبلدنا، كم من آبائنا الذين أعرضوا، كم من أمهاتنا، كم من شبابنا وأولادنا بسبب جهلي أنا وجهالتي وفظاظتي وغلظتي وشدة قولي وخشونته. لا يمكن أبدا أن آتي بعقله وقلبه إلى الحق إلا بحق، لا بالظلم ولا بالهوى ولا بالعنف ولا بالشدة ولا بالإفساد، وإنما بالموعظة الحسنة المؤثرة التي تخاطب العقل والقلب وتحرك وتستجيش الوجدان. كل هذا في آن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طب إذا اضطررت إلى الجدال فليكن الجدال حسنا؟ كلا كلا، بل وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه مرتبة أعلى من الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن النفس البشرية في مرحلة الجدال تجمح وتجنح عن الحق، إلا من رحم ربي. فليكن الجدال للوصول للحق بالتي أحسن. ليس الغرض من جدالي لفلان أو لفلان أن أحرجه، لا أبغي إهانته ولا أريد إحراجه ولا أريد ترغيم أنفه في التراب أمام الناس على الفضائيات. اتصل علي يوما أحد الأفاضل وقال لي: يا شيخ محمد. قلت: نعم. قال: أريد أن أخرج أنا وأنت في حلقة للمناظرة. قلت: خير إن شاء الله. ليه؟ تناظرني في ماذا؟ قال: أنت تتحدث عن السلفية وأنا أتحدث عن الصوفية. قلت: سبحان الله. قلت: يا أخي الحبيب، وما الغرض؟ أنت تصر في مناظرتك هذه على أن تسقطني، وأنا سأحاول جاهدا أن أسقطك، وأنت تحاول بكل السبل أن تنتصر علي وأنا أنتصر عليك، وما أفدنا الأمة شيئا وما قدمنا الحق بتجرد. أستحلفك بالله، هل فتشت في نيتك وأنت تفكر في هذا؟ هل راقبت الله عز وجل واجتهدت على نفسك وقلبك ما الهدف وما الغرض من مثل هذه المناظرة؟ الشاهد جزاه الله خيرا في نهاية هذا الحوار قال لي: جزاك الله خيرا، لقد أيقظتني وكنت والله في غفلة. قلت: شكر الله لك، تعالوا لنبلغ الحق للخلق جميعا بحق وأدب، وإن وجدت عندي نقصا في جانب وقصورا في جانب سددني وأيدني وادعمني بالحق بدليله، وأنا إن وجدت قصورا عندك سددتك وأيدتك دون أن أحاول جاهدا أن أسقط الراية من يدك لأرفعها أنا. فأنا أقول دائما ليست العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، وليست العبرة أبدا من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. هذا هو التجرد. اللهم اجعلني وإياكم جميعا من أهله، وجادلهم بالتي هي أحسن. يا أخي هل تدبرت حوارا كهذا الحوار القرآني الماتع الرائع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه يخاطب الكفار والمشركين ويقول لهم كما في سورة سبأ، يقول الله عز وجل لنبينا وحبيبنا لمن علم الدنيا الأدب لمن علم الدنيا حسن الخلق، يقول الله له قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، اسمع، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل تدبرتم الآية؟ وإن رسول الله هو الذي يقول للمشركين وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما أجرمتم، لا ولا نسأل عما تعملون. أي حوار وأي جلال وأي نقاش للخصم بهذا الأدب بهذا الرقي. لماذا تريد أن تسقطني ولماذا أصر على إسقاطك وإفحانك وإحراجك؟ إنه الهوى، إنه الحقد، إنه الحسد، إنه الغل، إنه مرض القلب. ورب الكعبة، لو طهر القلب من هذه الأمراض، أمراض العجب والكبر والغل والحقد والحسد والمنافسة بالباطل، لو طهر القلب من هذه الأمراض ما رأيت وما سمعت هذه الألفاظ التي تستمع إليها تقريبا كل ليلة على شاشات الفضائيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. الله يأمر نبيه المصطفى إمام الحق، إمام الهدى، إمام العدل، إمام العمل، إمام العلم، إمام الورع، يقول له قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. هنالك ستبلى السرائر، ستبلى السرائر، وسيعلم كل فريق ما كان عليه من حق أو باطل أو هدى أو ضلال. وقال الله عز وجل أيضا قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، كيف تتهمونه بهذا وأنتم الذين عاشرتموه وعاصرتموه وخلعتم عليه بالإجماع قبل النبوة لقب الصادق الأمين، كيف تتهمونه بعد ذلك بالجنون؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال جل وعلا مبينا شرف الموعظة، وهذا أختم به حلقة الليلة، قال جل وعلا مبينا شرف الموعظة وجلال الموعظة ومكانة الموعظة، فقال سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا فعلوا، تعالوا نفعل بقى شوية، ما بكفاية مكلمة، بكفاية تنظير، فليتوقف الكلام لنبدأ العمل، لنبدأ الفعل، لنبدأ البذل، لنبدأ الإنتاج، لنبدأ العطاء. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. ورب الكعبة صرت أستحيي وصرت أخجل من الكلام. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم في دينهم، لكان خيرا لهم في دنياهم، لكان خيرا لهم في أخراهم، لكان خيرا لهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأعراضهم ودمائهم وإنتاجهم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما أحوجنا إلى العمل بهذه المواعظ الربانية القرآنية والنبوية التي سنسأل عنها بين يدي رب البرية، فإما أن تكون حجة لنا أو علينا. مضت الساعة سريعا، وإن شاء الله تعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء في الأسبوع المقبل سأتحدث عن أول أساليب الموعظة في القرآن الكريم، ألا وهو أسلوب الموعظة بالنداء، أسلوب الموعظة بالنداء، وهو موضوع رقراق جميل قد يغيب عن كثير من الساسة والقادة والمربين ومتخذي القرار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يربي لنا أولادنا، وأن يحفظ لنا شبابنا، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يرحم بلدنا، وأن ينزل على مصر من رحماته، وأن يستخرج لمصر من بركاته. وأسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة أمر هذا البلد في كل ميدان إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله أن يحقن دماء أهلنا وأبنائنا وإخواننا، وأن يبصرنا جميعا بالحق، وأن يرزقنا الحكمة والرفق والرحمة والعدل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى أن أتذلل إلى الله جل جلاله في هذه الساعة أن يرحم أهلنا في سوريا. اللهم ارحم يا رب ضعفهم، واجبر كسرهم، وتولى أمرهم، وأحسن خلاصهم. اللهم إن معظم أهل الأرض قد تخلى عنهم، فلا تتخلى عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمهم وسددهم وأعنهم، واستر أعراضهم، واستر نساءهم، واحفظ بناتهم. اللهم إني أسألك أن ترحمهم رحمة واسعة. اللهم أحسن خلاصهم، وعجل بنصرهم والتمكين لهم يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب.